بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الثامن.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى الكلام على أبواب الجنائز، وانتهينا إلى المسألة التاسعة، وهي تتعلق بالتعزية. والتعزية كما ذكرنا الأسبوع الماضي هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. أما وقت التعزية فهو من حين يموت الميت، من أول ما يموت الميت. والتعزية مستحبة قبل الدفن وبعده، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولكن بعد الدفن أحسن وأفضل، لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه تكون أكثر، فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية. وتجوز التعزية بعد 3 من موت الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه جاء في الحديث: ثم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. فالشاهد هنا قوله في الحديث: ثم أمهل آل جعفر 3 ثم أتاهم، يعني بعد 3. فتجوز التعزية بعد 3 من موت الميت لعدم الدليل على تحديد، لا يوجد دليل على تحديد التعزية بثلاثة أيام، وإن كان قيل إن التعزية تكون إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق إلا لغائب، يعني إلا لغائب بمعنى الإحداد المطلق المتعلق بالمرأة، يعني إلا لغائب إلا إذا كان شخص مسافرا ثم رجع بعد هذه الفترة 3 أيام فيعزي. على أي الأحوال، الأقرب بالدليل أنه يجوز أن يعزي بعد 3 من موت الميت لعدم الدليل على التحديد. لكن نفرض شخصا كان مسافرا ثم رجع، أو قصر في التعزية وطال العهد، فإذا بعد العهد ونسي مصيبته، يعني الجرح اندمل، فإن لا نعزيه، لأن في ذلك تجديدا للحزن والمصاب. واختار شيخ الإسلام أنها لا تحد بثلاثة أيام، وأنه لا أمد للتعزية، لكن هي ترتبط باحتياج أهل الميت إلى التعزية والمواساة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، في أي وقت التعزية تكون ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطرق أو في المسجد أو في المقبرة أو غير ذلك من الأماكن. ويقبل العزاء من أهل الميت سواء في المقبرة قبل الدفن أو بعده، ولا حرج في ذلك، يعني أو تقبل العزاء من أهل الميت في أي مكان حيث ما اتفق، سواء كان ذلك في المقبرة سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، كل ذلك لا حرج فيه. أما التعزية في المقبرة فلا حرج فيها أيضا، لما في ذلك من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم، لأن في المقبرة بيكون أسرة الميت كلهم موجودون، وبعد ذلك ربما يتفرقون ولا يستطيع أن يعزيه، وخاصة منهم من يسافر، منهم من يسكن في مكان بعيد، فوجودهم في وقت الدفن أو بعد الدفن بيكون أيسر، لأنهم قد يتفرقون بعد ذلك أو يسافرون، ففي هذا تيسير على الفريقين، على أهل الميت وعلى المعزين حيث مكان. لا يوجد مكان محدد للتعزية، لكن في أي مكان، في المسجد وهم يصلون، في الطريق، في العمل، في المقبرة أثناء الدفن أو بعده، كل هذا لا حرج فيه. تشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه. وهذه فائدة حفظ الأذكار الموظفة، كلما تحصل وظيفة أو مناسبة فتستطيع أن تستعمل السنة الثابتة في ذلك، فهذا لا شك خير الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أفضل شيء أن تعزي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تستحضره وتحفظه، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما لفظة التعزية فلا حرج فيها، فبأي لفظ عزاه حصلت التعزية. وقال الإمام ابن مفلح: ولا تعيين في ذلك، يعني لا يشترط الالتزام لفظ معين وإن كان الثابت في السنة لا شك له الأولية. واستحسن الحطاب المالكي أن يعزى بلفظ: أعظم الله أجرك على مصيبتك، وأحسن عزاءك فيها، وعقباك منها، غفر الله لميتك ورحمه، وجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. ومن محاسن التعزية أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما توفي أبوه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أقبل الناس ثم تهيبوا أن يعزوا عبد الله بن عباس، تهيبوا أن يقدموا على تعزيته، فرجل أعربي خرج من بينهم وأقبل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال الأعربي: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس، صبرك بعده والله خير منك للعباس. فسري وفرج عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. اصبر نكن بك صابرين، نقتدي بك في الصبر، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس، صبرك بعده والله خير منك للعباس. ومن الدعاء للميت في التعزية: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. يمكن أن تقول: اللهم اخلف فلانا في أهله خيرا 3 مرات. مما جاء عن بعض السلف في التعزية في الصغير أنه قال لأبيه الذي فقده: يا فلان. وطبعا هنا الاستدلال بما ثبت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فلان أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك يعيش معك طول العمر إلى أن تموت، يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وقد وجدته قد سبقك إليه يفتح لك. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: يأجر فلانا، يعني يعطيه أجرا. ومنه في التعزية: آجرك الله. يبقى ممكن إنسان يعذب بأنه آجرك الله، يعني أعطاك أجرا وثوابا على صبرك على هذه المصيبة. فإذا عزي بأي شيء من هذه الألفاظ كما ذكرنا فبماذا يجيب المعزى؟ يرد بما شاء من الألفاظ: جزاك الله خيرا، أو أعظم الله أجرك. وعن أحمد بن الحسن قال: سمعت الإمام أحمد وهو يعزى في ابن عمه يقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. يعني لا قيد فيما يجيب به المعزى. ومما قيل أيضا من الشعر في التعزية أظن ينسب إلى الشافعي: أعزيك لأني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. هناك بعض البدع في ألفاظ التعزية، كأن يقول القائل مثلا: أعطاك عمره، أو يدعي: ما نقص من عمره زاد في عمرك. أما عبارة البقية في حياتك فلها وجه يمكن أن يكون مستساغا ومقولا: البقية في حياتك، يعني أن الله يخلف ما فات علينا في وفاة فلان بأن يكون في بقية عمرك خير ونفع. دي معنى حسن مقبول. فإذا في معنى سائغ لكلمة البقية في حياتك، يعني أن الله يخلف ما فات علينا، أن هذا الشخص الذي توفي كان يعلم الناس يفيدهم يحسن إليهم بالمال والصدقات أو غير ذلك، فما فات علينا من الخير بسبب وفاة هذا الميت فكأنه يدعو الله أنه إيه يكون في بقية عمرك، ما تبقى من عمرك أنت أيها المعزة يكون فيه إيه خير ونفع. فعلى هذا المعنى لا يظهر في هذه العبارة محذور، ولا شك أن الأحسن اتباع لفظ السنة في التعزية. أما المصافحة والمعانقة والتقبيل فليست من سنة التعزية. فالمصافحة هي سنة ملهاش علاقة بالتعزية، المصافحة سنة أنها من سنة الملاقاة حينما يتقابل المسلمان فيتصفحان، لكن ليست سنة خاصة بالتعزية، لكن المصافحة لأنك لقيته وقابلته، فالمصافحة هي لأجل الملاقاة وليست خاصة بالتعزية. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده
ويصافحه؟ قال: نعم. فهذه من أجل الملاقاة وفيها ثواب كثير، حيث تتحت الخطايا وتسقط كما يسقط أوراق الشجر، لذلك ذنوب الطرفين.
وطبعا هنا إشارة إلى السنة عند الملاقاة، أينحني له، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أو أينحني له؟ قال: لا. فليس من سنة الإسلام أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا لقي أخاه أن ينحني له. طبعا قضية تقبيل اليد بتستلزم الانحناء، وإن كانت هي ثابتة، حصول تقبيل اليد في بعض الأحاديث ثابتة، لكن انتبهوا جيدا، هي أمر عارض، أمر عارض يعني شيء يعني عارض، وليس سنة راتبة بحيث الناس يحفظون عليها بهذه الطريقة التي فيها نوع من يعني الغلو. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يضجر من هذا، حتى قال مرة للإخوة: ما لي أرى الناس قد قطعت أيديها. قالوا: يا شيخ، الناس ما قطعت أيديها، أيديها سليمة. قال: لا يتصفحون بأيديهم، وكلهم إيه يعني ينحني ويقبل يد الشيخ رحمه الله تعالى. فعلى أي الأحوال يعني شاع هذا الأمر جدا، يعني إسكندرية يمكن أرحم من غيرها شوية، محافظات الأخرى أوضاع ساءت، وما أصبحش فرق بين السلفيين والصوفية في هذه الأشياء، الغلو في المدح والغلو في التزكية والمجازفة، الانحناء، تقبيل الرأس، هي هذه أشياء ثابتة ما أقول حاجة. لكن هل أنت لما تجيب مثلا أن الإمام مسلم لما قابل البخاري وقال له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، هل معنى ذلك أنه كان كل ما بيقابله ينحني ويسجد، يعني ينحني أمامه ويسجد ويقبل قدميه؟ يعني دعونا من التنطع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي المصافحة، لأن المصافحة فيها ثواب عظيم جدا، لأنه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحتت إيه عنهما ذنوبهما كما يتحت أي يسقط أوراق الشجر. فعودوا إلى خير الهدي. وبعدين في أحيانا بتكون تقاليد مستوردة، يعني نقطة إيه إن كل مجتمع له أعراف وتقاليد خاصة به، ما في حرج يعني تتعلق أدام مش بتصادم الشرع الشريف يعني. فحتى الإخوة بيحاولوا يقلدوا، يقلدون بعض طلبة العلم مع شيوخهم في بلاد مثل نجد مثلا أو أي ذلك، مش عارف يقلد صح، ياريته يقلد صح. ده الشيخ لو هو بيحاول يقبل رأسه فالشيخ امتنع، ده بالعضلات وبالقوة يجذب رأسه بعنف حتى تسقط العمامة على رأسه ويبهدل الشيخ بتاعه، ده تكريم ولا إهانة؟ أو أنه بيحاول طب يقبل إيده، هو يتحرك، احترم إرادته حتى لو اختلفت معه، فيأخذ إيديه بالحد يكاد يخلع كتفه من شدة هذا التكريم. الهدف من التحية التكريم، فإن كان شخص يكره هذا احترم إرادته حتى لو كنت تخالفه في مثل هذا. بالمرة بعد ما احنا استطردنا كده، يعني مع احترام للإخوة الأفاضل طبعا اللي بيلبسوا الغترة الحمراء أو حتى البيضة كمان، دي ترجع لعادات شعوب. بعض إخوة جزاهم الله خيرا بيبقى فيه نوع من حب العلماء والتشبه بهم، ده شيء جميل وشيء طيب يعني. أو إذا كان إنسان في بعض البلاد بلده العرف فيها انه عادي ممكن يلبس الغترة زي الاخوة في مرسى مطروح او سيناء، او يعني احيانا بتكون مرتبطة بجو البيئة الحر الشديد، زي ساعات مثلا تلاقي في الصحراء الاخوة هناك في الصحراء بيرعوا الغنم وكده، بتجدوا ايه اصل اللبس ده لازم بيتفاعل مع البيئة، بتجدوا بنته مثلا بيلبسها الوان فاقعة جدا، الوان فسفورية، ليه؟ مش تزين، دي عشان في الصحراء تبقى باينة من بعيد شايفها راحت فين او جت، يعني وكذلك لو بعدت او كده. فالبيئة سواء من حيث الحر والبرد أو كذا لها علاقة في اختيار الزي وطبيعته. فلو واحد يعيش في بلد هو ده زي أهلها، فخلاص ماشي. بالعكس انا لما انتقل للسعوديه بلبس هناك قطره حمراء عادي، خدها معايا في الحقيبه لان لا اخالف عرف البلد التي انا فيها. هذه لا ترجع للسنه، دي ترجع لعادات الشعوب، دي عادات شعوب، عادات وتقاليد ما لهاش علاقه بالدين. عايز تغطي الراس يبقى البس العمامه، العمامه ذات العذبه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العمامه اللي لبسها اخواننا في الجمعيه الشرعيه. لكن الغطر الحمراء لو هي مش زي اهل بلدك اللي انت عايش فيها فهي اقرب الى ايه بقى؟ لباس شهره، هي من لباس الشهره تعتبر، لانك بتخالف عرف اهل بلدك من اهل السنه والجماعه. لان ممكن واحد يقول عرف اهل البلد لبس الجينز مثلا، لا احنا نتكلم الناس المستقيمين على السنه. ما فيش علاقه بين الغطر الحمراء وبين الالتزام او التدين او السلفيه، دي ترجع لعادات شعوب، ليست هذه من عادات اهل بلادنا. واضح؟ عايز تتبع السنة أحي السنة والبس عمامة تثاب إن شاء الله على ذلك. لكن ما كان رجعا إلى اختلاف عادات الشعوب فما في داعي لأن أنت تأتسي بذلك، وإلا وقعت في إيه؟ في لباس الشهرة. ومعلوم الوعيد في موضوع لباس الشهرة الله تعالى أعلم. يعني لما يكون العرف في بلد مخالف للسنة الصحيح أن أنت تصبر على الغربة في هذه الحالة وتحيي السنة، لأن هنا المقصود اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عرف لا يصادم الشرع فينبغي الإنسان يلتزم بعرف أهل البلد التي يعيش فيها كما ذكرنا، وإلا يقع في لباس الشهر. نعود لموضوعنا عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وقال أبو داود للإمام أحمد أخذ بيد الرجل في التعزية، قال إن شئت أخذت وإن شئت لم تأخذ. يقول ورأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعزية يسلم عليه، وذلك لبعد عهده به. يقول المصنف هنا وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع، منها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. السرادقات التي تحصل عندنا بالذات في مصر. سنناقش هنا هذه المسألة، قضية الاجتماع للتعزية الحقيقة فيها قولان للعلماء. قول أول هو أن الجلوس للتعزية مباح إذا خلى المجلس من البدع والمنكرات وتكلف المؤنة وطول المكث. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى استقبال المعزين مما يعينهم على أداء سنة التعزية. استدل القائلون بأن الجلوس للتعزية مباح بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، فاجتمع النساء من أجل ذلك، فهذا اجتماع من أجل التعزية. حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها لما لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قادمة في الطريق فاستوقفها وسألها أين كنت، قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. فأيضا هنا أتيت أهل هذا الميت، فمعنى ذلك أن أهل الميت موجودين في مكان وهي ذهبت لإيه؟ لتعزيهم. قالوا إن الاجتماع للتعزية هو من العادات وليس من العبادات، والعادات الأصل فيها الإباحة واتباع العرف إلا إذا اعتقد فيها التقرب إلى الله تعالى أو خالفت دليلا شرعيا. فالأصل في العادات الإباحة حتى جئ صارف الإباحة. قالوا أيضا إن الوسائل لها حكم المقاصد، فالتعزية مقصودة شرعا مستحبة ومطلوبة شرعا، ولن تتم التعزية إلا باستقبال المعزين. يقول هذا الفريق إن الجلوس للتعزية طبعا في منزل أو في غيره وسيلة لحصول المقصود لتسهيل أمر التعزية على القادمين. وقال الشيخ محمد المنبجي الحنبلي المتوفى سنة 85 و700، إن كان الاجتماع للتعزية يعني إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعزي بالصبر والرضا وحصل له من الهيئة الاجتماعية تسلية بتذكيرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة، فإن التعزية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيضا الفريق الذي يبيح إنه يترتب على القول بالمنع مشقة، منع اجتماع الناس للتعزية، أن الفريق اللي يمنع يعني حتى داخل البيوت ما يجتمعوش، كل واحد يبقى في حاله يعزيه حيثما اتفق. فالفريق الذي يبيح الجلوس في مكان معين لاستقبال المعزين يقول إن القول بالمنع يترتب عليه مشقة، حيث اتسعت المدن الآن وتباعدت البيوت وضاقت الأوقات، وعليه يلزم المعزي أن يفرغ من وقته أياما ويترك أعماله لكي يقابل هذا في عمله، وذاك في سوقه، وذاك في متجره، وذاك في مسجده. وهذا عسير لما فيه من المشقة، أطراف المدن أصبحت واسعة جدا، فبالتالي لو هيعزي واحد واحد بقى من غير ما يجتمعوا في مكان واحد هيتفرغ لذلك عدة أيام، يظل ينتقل من مكان إلى مكان حتى يقابله بطريقة اتفاقية اتفاقا. ومن قواعد الشريعة التيسير، كما يقول بعض العلماء ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، أو بعبارة أخرى إن المشقة تجلب التيسير، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر كلما ضاق اتسع. يقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه مجمل أدلة هذا الفريق الذي يبيح الجلوس للتعزية، أن أهل الميت يتواجدون في مكان لاستقبال المعزين. على هذا القول مش معنى أن يبقوا جالسين في مكان لاستقبال المعزين إجازة البدع بقى التي تحصل كاستئجار المقرئ يجي يقرأ بالطريقة المعروفة أو غير ذلك من العادات أو البدع، مجرد جلوس لاستقبال الناس إذا أتوا يعزون يعزي وينصرف. القول الآخر إن الاجتماع للتعزية ممنوع، لكن من صادفهم عزاهم، صادفه كما قلنا اتفاقا، هو ماشي في الشارع وهو في الشغل مسجد في المقبرة في أي مكان حسب ما اتفق. أما الاجتماع لأهل الميت في مكان معين عشان الناس تأتي وتعزيهم فمنعوا ذلك، سواء كان المنع على سبيل الكراهة أو التحريم أو على اعتباره بدعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأكره المأتم وهو الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. هذا كلام الإمام الشافعي، يكره المأتم، كلمة مأتم للاجتماع للتعزية حتى لو لم يكن فيه بكاء أو نياحة أو نحو ذلك، يقول فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. ولعله يشير إلى حديث إيه جرير ابن عبد الله البجلي. وقال الإمام أحمد لما سئل عن المأتم قال أما أنا فلا يعجبني، يعني أن يقعد أولياء الميت في المسجد يعزون لاستقبال الناس. وقال الشيرازي ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة. وقال المردوي ويكره الجلوس لها. وقال الطرطوشي قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. أما أدلة القول بالمنع فأولها أثر جرير رضي الله تعالى عنه كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا، يعني خيمة. فالبعض قال إن لا تضربوا علي فسطاطا يعني ما تعملوش سرادق، يعني كما يحصل الآن سرادق الناس تيجي تجتمع فيه خيمة كبيرة عشان العزاء. أو بعضهم قال إن السرادق ده كان بيقام على القبر نفسه، فوق القبر يعملوا إيه سرادق. فلذلك بعض السلف أمر من فعل ذلك بأن ينقضه وقال إنما يظله عمله، هو أنت بتعمل سرادق ليه؟ يمنعه من الشمس ومن الحر، يظله عمله. وبعض العلماء فسر قول أبي هريرة حينما حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا يعني الخيمة أو السرادق لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية، أو ربما لا تضربوا فسطاطا يعني على القبر كما ذكرنا، ليمنع الحر عن الناس، وهم في البلاد شديدة الحر بيمكثوا مدة في الدفن وكذا، فليقيهم الحر يعني، والله تعالى أعلم. قالوا أيضا إن الاجتماع للعزاء يجدد الحزن مما ينافي التعزية والتسليع، وقد يهيج على الجزع والنياحة. يقول بعض الباحثين في هذه المسألة، أو صنف كتابا في هذه المسألة، بينقل قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وإنما يغلقون البيت، أهل الميت يغلقون بيوتهم، ومن صادفهم في السوق أو في المسجد عزاهم. فالسؤال هنا: كيف يعزي من لا يستطيع الخروج من المنزل من النساء والأطفال وكبار السن الذين لا يستطيعون الخروج من البيت؟ ربما يوجد في أقارب الميت ناس كبار في السن أو مرضى أو نساء ولا يتمكنون من الخروج للناس، سواء للمسجد أو للعمل أو للطرق، فكيف يعز هؤلاء؟ قد يكون هؤلاء الضعفاء أحوج إلى المواساة من غيرهم، الكبير الأب كبير السن الذي مات ابنه مثلا أو نحو ذلك، أو النساء قد تكون في حاجة إلى التدعيم بالتعزية أكثر من غيرهم، فقد يكون مواساة هؤلاء الضعفاء أولى من مواساة غيرهم لشدة حاجتهم إلى التعزية والمواساة. يقول: ويظهر أن الاجتماع المعتاد عند بعض الناس اليوم ليس فيه محظور من الناحية الشرعية، فالأمر لا يعدو أن يكون جلوسا يسلي الأقارب فيه بعضهم بعضا، ويتناسون فيه المصيبة، ويتسنى باجتماع الأقارب والأرحام أن يعزيهم الناس من غير كلفة ومشقة، لا على أهل المصاب ولا على المعزين، خاصة في حالة إن كان أهل الميت جايين من بلاد أو من القرى وسيتفرقون بعد ذلك، ويصعب تتبعهم في القرى حتى يعزون أو في المدن الأخرى. بل يظهر أن أكثر من يعزي لا يجلس ويبقى للتعزية، بل يعزي ويخرج ولا يطيل المكث. فبعض الباحثين الذين ذهبوا إلى جواز الاجتماع للتعزية يقول: لا بأس بالجلوس لاستقبال المعزين بشروط: أولا، أن يخلو المجلس من البدع والمنكرات. ثانيا، ألا يكون فيه تجديد للحزن وإدامة له. ثالثا، ألا يكون فيه تكلفة مالية على أهل الميت وإثقال عليهم. رابعا، ألا يصاحب الجلوس نياحة أو تسخط أو جزع. خامسا، ألا يطيل المعزي المكث عند أهل الميت حتى لا يفضي ذلك إلى الإثقال عليهم. سادسا، ألا يكون في جلوسه تضييع لمصالحه الشخصية أو لمصالح المسلمين. فإذا كان مجلس العزاء خاليا من هذه المحاذير فالجلوس فيه مباح لا بأس به، والله تعالى أعلم. أحببت أن أعرض يعني أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وإن كان الظاهر والله تعالى أعلم والأحوط الأخذ بالقول بمنع الاجتماع للتعزية، ويجتهد الإنسان في تعزية أهل الميت كيفما اتفق له، والله تعالى أعلم. بعض الناس يأتي ليعزي أهل الميت فيحمله الشفقة عليهم، أو يدفعه حب الوقوف بجانب أهل الميت لكي يستقبل الناس الذين يعزون، يعني كان له دور بيؤدي تدعيم لا بأس ببقائه معهم، محتاج فعلا أهل الميت، محتاج مثلا صديقه أو قريبه بجواره يدعمه ويعزيه ويواسيه. أما إذا كان في وجود الشخص إثقال على أهل الميت هذا فيه أذية وإضرار بهؤلاء الناس. طيب إذا لم يكن يعرف القادم اللي بيتواجد بالصورة كده يعني إيه زايدة شوية عن الحد، إذا لم يعرف هل هو مثقل أو مخف يعمل إيه؟ يخف، يحتاط يعني، ده الأحوط. أيضا يمكن أن جماعة يتفقون ممن يريدون التعزية، يتفقوا مع بعضهم ويذهبوا في جماعة لأجل التعزية، كما جاء في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الأنصار مات ابنها فجزعت، فقام إليها ومعه أصحابه يعزيها. هذا هو الشاهد، فقام إليها ومعه أصحابه يعزيها، فقال: أما إنه بلغني أنك جزعتي. قالت: مالي لا أجزع وأنا رقوب لا يعيش لي ولد، كلما رزقت ولدا كان يموت، فهذا في اللغة سمى الرقوب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله بهم الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي واثنان. قال: واثنان. فإذا هذا يدل على أن الخروج في جماعة من أجل التعزية لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع جماعة من أصحابه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أيضا حينما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنته كان يمكن أن يذهب لها وحده، لكنه أخذ اصطحب معه أسامة ومعاذ وأبي بن كعب وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهم، مما يدل على أن في الأمر سعة كما يعني هو في الحديث. يقول: وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع، ومنها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. ولا شك أن هذه البدع القبيحة، الإسراف في التطوس المنظرة، تطوس أنه فلان تعمل له سرادق بكام ألف جنيه فخم وكان ضخما، الناس تتفخر حتى في الموت، حتى في الموت يتفخرون بهذه المظاهر الكاذبة التي يرفضها وأباها الإسلام وهدي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله طبعا من البدع، لذلك القول بإباحة الاجتماع للعزاء قد يؤدي بكثير من هذه البدع خاصة مع الجهل يعني. لكن من أباحه كما ذكرنا أباحه بشروط خلو من هذه الإيه المنكرات كما ذكرنا، وأنه مش بيقتصروا على يوم الميت ده، يوم الموت يعني، ده بقى فيه بعد كده الأربعين وذكرى الثانوية الأولى وذكرى الثانوية الثالثة، دي متخذة من قدماء المصريين. الاحتفال بالموت بهذه الطريقة المبالغ فيها هذه غير بقى البدع الموجودة في بعض الأرياف وكذا، إن في صباحية وفي مش عارف خميس وحاجات كده كتير جدا ليس لها يعني في الإسلام أصل، دي كلها متخذة من إيه؟ من قدماء المصريين. ولما بقى جات الرافضة الدولة الفاطمية الملحدة أما جاءت في مصر فوافق شل طبقة، اتلم بقى إيه؟ العادات الفرعونية مع النياحة بتاعت العبيديين، فلذلك عوام المصريين تفاعلوا مع الرافضة، خاصة أنهم أظهروا لهم حب آل البيت وتعظيم آل البيت، فحصل ما حصل من التزاوج بين الصوفية والشيعة أو بين عادات الفراعنة في موضوع الحزن، المبالغة في موضوع الحزن بطريقة شديدة جدا يعني، واضح. فالإسلام لا يعرف موضوع النتا، هم الشيعة عايزين الحياة كلها إلى أن تقوم الساعة تبقى منياحة، نياحة على الحسين. طب وش معنى الحسين؟ دي أكبر مصيبة اللي هي قاسمة القواسم أصيبت بها الأمة، هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ذا حد يختلف فيه؟ الحديث يقول: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به، يعني واللي هو اللي بيترجمه العوام في عبارة بيجي عزوا بعض يقول له إيه النبي مات، ده متاخد من الحديث يعني، هل هيكون عندك أحب إليك من الرسول عليه الصلاة والسلام وقد مات؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فالعوام بيعزوا بعض يقول له النبي مات، فكل من عداه تهون المصيبة، وده تطبيق للحديث ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. وذلك الإمام أبو بكر بن عربي في العواصم من القواسم ذكر أعظم قاسمة حلت بالإسلام هي إيه؟ موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، انقطاع الوحي وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما تحزنوا على الرسول أولى، احزنوا لو النياحة بقى بالطريقة بتعملوها على الحسين وكذا، طيب ما عملتوش كده ليه مع علي بن أبي طالب وهو أفضل من ابنه، ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام؟ فالدين كله ضلال، وموضوع الغلو في العزاء والميت ده كله أثار الفراعنة من ناحية، وأثار الدولة الفاطمية الملحدة من ناحية أخرى. من البدع أيضا عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء، يعني أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام باستقبال الأفواج القادمة من المعزين. الدليل على منع ذلك حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام، يعني أن أهل الميت هم الذين يصنعون للإيه طعام للقادمين، فهذا من النياحة كما في حديث جرير رضي الله تعالى عنه. لكن الحقيقة هي السنة أن أقارب والجيران من المسلمين هم الذين يصنعون إيه؟ هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت. لماذا؟ فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فهم في شغل شاغل والحزن ممكن يمنعهم من الأكل، حتى قال بعض الفقهاء يعني أن ممكن تعمل له الطعام وتحلف عليه يأكل عشان تجبره على أن يأكل ليقيم أودة، وإلا تضرر بفقدان الشهية لمدة طويلة. الشاهد يعني أن هذه السنة، يصنع طعام لأهل الميت والذي يصنعه من أقاربه أو إخوانه وجيرانه ونحو ذلك. أنا الحقيقة رأيت منظرا منذ أسابيع قليلة، ذهبت العزاء في البحيرة فلقيت منظر جميل جدا، يعني التكافل في القرى غير المدن، يعني منظر جميل جدا يعني حقيقة، يعني كنت رايح عشان الجنازة، فأنا شايف في مكان معين كده زي صالة يبدو أن كل اللي فيها نساء، يعني شايف النساء مليين الشوارع زي ما يكون مظاهرة، عدد كبير جدا نساء جايين من كل اتجاه وشايلين على رؤوسهم صواني كبيرة قوي، وفيها بقى ايه واضح ان فيها حاجات للشاي او للمشروبات واكل وكذا. اصنعوا لآل جعفر طعاما فان وتهم ما يشغلهم، على كل حال لن يصح الا الصحيح وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا عجبت جدا بالمنظر ان عدد كبير جدا يعني وجايين من كل شارع كلهم متجهين لمكان محدد يظهر نساء مجتمعات فيه وصواني صواني كتير جدا، يعني بلا شك التكافل موجود، وغالبا الطعام ده بيبقى له فايده ثانيه، نفس اهل الميت بيجوا من سفر فبيقيموا فمحتاجين اكيد ان من يضيفهم، فاما ان يضيفهم اهل الميت واما ان الجيران يصنعوا طعام عشان ما عندهمش ظروف مناسبه ان هم يصنعوا الطعام للناس. المنظر ده فكرني ورجع لي شريط ذكريات سنه 1398 هجريه، كنت اعيش في ابها، كنت هناك في اثناء رمضان، فكان منظر عجيب جدا برضه نفس الشيء كنت اراه قبل المغرب، تجد الطرقات صبايا صغيرات بنات صغيرات رايحين جايين زي النحل بين البيوت شايلين برضو صواني وبيتبادلوا الناس الطعام. هذا في أبها.
نعم.
صواني بتاعت رمضان ولا بتاعت العزاء؟ طب مش بدعوا لحاجة موافقة للسنة، بس هي تتعامل لأهل الميت مش لهم هم. نعم. ده ساعات يعملوا السرادقات والمنظرة التطوس من أموال الميت اللي هي بتكون حق لليتامى، فهذا من أكل أموال اليتامى، يعني حتى إن كان ولا بد عايز يعمل بدع وضلالات فيصرف من جيبه هو، لكن ياخدوها من أموال اليتامى من تركة الميت، وهذا ظلم وهذا أكل لأموال اليتامى ظلما. الحقيقة هنا موضوع مهم متعلق بكتاب الجنائز اللي هو إهداء ثواب الأعمال للميت أو ما ينفع الميت من سعي الحي بعد وفاته. أحيلكم على محاضرة سابقة بنفس العنوان تكلمنا فيها بالتفصيل في هذا الموضوع، ما ينفع الميت من سعي الأحياء. لكن هناك موضوع آخر يتعلق بحكم البكاء على الميت، وكما يعني تعلمون إن هناك أدلة دلت على جواز البكاء على الميت، فيجوز البكاء على الميت 3 أيام بشرط ألا يكون في ذلك البكاء نواح ولا جزع ولا تسخط سواء كان قبل الدفن أو بعده. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بدون نياحة، وهو إيه يعني بكاء المشروع هو مجرد دمع العين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى أخدار تضحك وأخدار تبكي، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلف البشر ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فممكن أن يكلف الإنسان ألا يقول إلا خيرا، ألا يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، ألا يعترض عليه، لكن لا يكلف أنه لا يبكي وينفث عن أحزانه يعني الدموع. فحتى لو لجأت الشريعة بمنع البكاء بالدموع لكان في ذلك مشقة وحرج على العباد، والشريعة جاءت لرفع هذه المشقة. أما الأدلة على جواز البكاء فيعني ما حصل حينما كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها. الشاهد هنا فرأيت عينيه تدمعان، كلمة لم يقارف يعني بذلك الوطئ وطئ زوجته، ولا يقصد به مقارفة الذنب طبعا، فينزل الميت في قبره من لم يكن فعل هذا في تلك الليلة. أيضا في حديث آخر لما دخل الصحابة الذين كانوا مع رسول الله السلام ونولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي الذي هو إيوة يعني ابن بعض بناته ونفسه تقعقع في صدره كأنها في شنة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة، إنما المحرم هو النواح والند والبكاء المقرون بالنياحة والندب. فواضح أن سعد هنا فهم أن جميع أنواع البكاء محرمة حتى ما فيه دمع العين دون صوت، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الرحمة، هذه من علامات الرحمة، ولا حرج في البكاء ما لم يكن شيء من هذه المحظورات. وفي الحديث أيضا بكى الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة، فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أي نعم. وأيضا زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. ففيه أيضا جواز البكاء على الفائت، وفيه محبة الخير للغير ولو كان هذا الغير كافرا. وأيضا في حديث جابر لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. كذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. والأحاديث في هذا كثيرة، وهذه من محاسن الإسلام واحترام شريعة الإسلام للفطرة يعني البشرية، لأن في الحقيقة يعني كناحية نفسية هي مسألة البكاء فيها نوع من التفريج وتخفيف طاقة الحزن التي تكون عند الإنسان، وإحنا نخاف من اللي ما يطلعش حزن، هو ده اللي تخاف منه، بيجي مرض بيسموه اضطراب الفقد، فده بيجي للناس اللي هي لم تدعم عند حصول الفقد بالذات في الموت يعني، أو لم تبكي ما تطلعش البكاء، ما لم تفض نفسه بعواطفه وحبسها، فده بيجي الاضطراب، مش هنتكلم طبعا في تفاصيله، ولكن باختصار شديد أنه بينشأ نتيجة الإنسان اللي هو ما تطلعش، يسموه الحزن بتاعه ما تفكش عن طريق البكاء. ولذلك الشخص اللي زي كده المفروض الصح أن أنت تسيبه يقعد يحكي كتير جدا عن الميت، يعني الحاجات الكويسة اللي كان بيعملها واللحظات الأخيرة، والناس بتعمل الموضوع ده من غير ما تحس أنه هو منهج علمي دقيق في التعامل مع مصيبة الفقد هذه. دايما تلاقي ناس تلقائيا يقعدوا يتكلموا عن اللحظات الأخيرة والأعمال الصالحة اللي كان بيعملها، وقال هاتولي مية وبعدين كذا، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وشاف ناس لبسة أبيض ودخلة وقال لهم السلام عليكم إلى آخره. فكل الكلام ده صحي، هذا النوع من المواساة بيبقى يعني إيه شيء صحي ومطلوب يعني. وحتى الدكتور لو تعامل مع شخص عنده الاضطراب ده بتخليه يعني يتكلم كتير قوي قوي على التاريخ الماضي لحادثة الفقد هذه. بالله تعالى الاضطراب ده ممكن بيستمر حزنه أكتر من سنة، مش الحزن العادي اللي بيقعد ممكن أسابيع أو شهور، لا ده بقى في نفس درجة الحزن والاكتئاب والانعزال والانسحاب الاجتماعي ممكن تمتد أكتر من سنة، فهنا بيكون اضطراب، لأن طبعا تفاعل غير طبيعي، تفاعل غير سوي. فلذلك ضروري قوي أن يشجع الإنسان على إظهار الحزن، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أباح لنا يعني البكاء وإظهار الحزن، فهذا شيء ضروري جدا في عملية الوقاية من مثل هذا. أيضا ما توبخوش على الشعور بالحزن أو ألمه النفسي، الألم الذي عنده ما توبخه عليه، يقول له مثلا إيه أنت مؤمن يا أخي ما ينفعش تعمل كده، بيبكي يعبر عن حزني، ما لها إيه علاقتها بالإيمان دي؟ الرسول عليه السلام بكى على الميت يعني. فيعني ضروري جدا أن إحنا نكون مدركين أن الألم والتعبير عن الحزن أو الفقد بهذه العواطف ده شيء أساسي وهو علاجي حتى لا تحصل يعني مشاكل. هو طبعا الجماعة بيعودوا بقى يعملوا ما يسمى بتعديد الميت، فهم بيستدعوا منهم الإيه؟ فهذا طبعا أنت ما بتجبرهوش على شعور صادق يعني، كما ذكرنا تقول له بقى وصف لي الميت كان إيه صفاته وتفاصيله، كانت العلاقة بينكم شكلها إيه والمشاعر وكذا، كل ده مما يسهل عملية الإيه؟ مرور هذه المحنة. الملاحظة الأخيرة، الطفل لما يموت حد بقى من الأسرة، لما يموت أبوه أو أمه أو جده أو شيء من هذا، نخبره أو لا نخبره؟ ماذا ترون؟ هيكتئب ويحزن وتبقى صدمة شديدة عليه. تخبره؟ في حد فيكم عمل حاجة غير كده؟ تحصل كثير طبعا، بيبقى فيه شفقة على الطفل ويقولوا أنه إيه نخبي عليه علشان ما وطبعا ده خطأ فادح جدا. لابد أن يعيش الطفل نفس المحنة مع الجو كله، لأنه هو هيفقد الثقة فيك. أما تقول له ده والدك لسه في المستشفى ويتعالج وكذا، وهو يكون أبوه توفي، هو شايف إيه؟ هو يعني الطفل ده بيفهم كويس قوي، خاصة لو سنه كبير، حب شايف اللي لابسين اسود واللي بيبكوا واللي بيتكلموا في التليفونات واللي رايحين جايين، يعني في اوضاع بتحصل تغيير هو لا شك انه سوف يلمسه. فحتى دي لها علاقه بموضوع اسئله الطفل عن الموت، كيف نجيب اسئلته عن الموت. فالغالب ان انت بتشرح له مثلا الموت، بتقول له ان الانسان بيموت لما بيبقى عجوز، لما بيكون عجوز يعني بيكبر في السن، لكن دي الغالب، لكن ممكن احيانا يكون شيء غير كده يعني. فهو بيدرك التغييرات كما ذكرنا، فعلينا أن نشرح له موضوع الموت ببساطة ووضوح، ويكون في الكلام تعميم أن كل الناس بتموت، مش أنت بتشوف العصافير بتموت والطيور بتموت والأزهار بتموت إلى آخره، فكل إنسان بيبقى ربنا كاتب له عمر معين يعيشه، فكل إنسان سيموت، فنحن تماما مثل الأزهار والأشجار والحيوانات كلها بتموت. في الموت الروح بتخرج من الجسد والإنسان ينتقل إلى الدار الآخرة. ناس كتير جدا تقول له إيه راح عند ربنا أو راح الجنة، طبعا إحنا لا نستطيع الجزم بشخص إن هو دخل الجنة، لكن تقول له مثلا إحنا نجتهد إحنا ندعي له إن ربنا يدخله الجنة مثلا. بعض الناس تقول له ده أبوك سافر وحيرجع، يحصل له مشكلة بقى كل ما يجي حد يسافر هيكون إيه خايف يموت ما يرجعش تاني، لأنه سافر فيكره إيه السفر ويخاف منه إيه، فيبدأ أي حد بعد كده عزيز عليه يقول له انا مسافر، يحصل له نوع من الجزع والهلع يعني الشديد. او انك تربط له ان اللي بيموت ده بينام ويصحى الصبح يقوم مات، فتربط له الموت بالايه بالنوم، يعني انت تكلمه بلغه هو يفهمها، ما هو النوم يعني شقيق الموت، لكن هو مش هيستوعب الكلام ده كله، لكن عايز تهرب انت من التفاصيل فتقول له لا ده هو الواحد بينام وايه ويموت، فهيخاف هو نفسه ينام او امه تنام احسن بعدين تموت زي ما حصل يعني. على اي الاحوال لابد احنا نشجع الطفل على انه يسأل، نشجعه انه يسأل خاصة في موضوع الموت، ونخبره بالحقيقة، لان لما تخبره بالحقيقة هذا انت بتعمل مكسب كبير جدا، وهو انك تبني ثقته فيك، يثق فيك لما تكلمه، لكن تقول له ده سافر وبعد كده اكيد هيكتشف انه مات مش هيرجع، فيحس انك خدعته ويفقد الثقة فيك ولا يصدقك مهما تقول. وتقول له طبعا ده شيء بيحصل لناس كتير، ده بيحصل كتير جدا ان ايه ان الناس بتموت يعني. طيب لما يسألك هو جدي هيموت قريب، فتقول له ما فيش حد يعرف امتى يموت غير ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما حدش يعرف معاد الموت لأي إنسان غير ربنا سبحانه وتعالى، بس كده بمنتهى البساطة. مثلا هل كل واحد بيمرض يموت؟ فبترد تقول له مش شرط، الغالب ان اللي بيموت فيه أمراض معينة بس محددة هي اللي ممكن غالبا بيموت منها، واضح؟ وهكذا يعني موضوع الطفل والموت، لأن الناس بتكذب وتخبي على الأطفال ويكذبوا في الكلام، يسافر وحيجي، ولما تقوله برضو راح عند ربنا بطريقة معينة ممكن تبدأ توجد عنده إيه نوع من عدم الرضا، أو يغلط في الكلام، أو يعني يظن أن ربنا أخذ منه حاجة عزيز عليه جدا، طب وليه؟ فمش هيستوعب الأمور. فالتعميم، التعميم أن كل الناس لازم في الآخر هتموت، وأن دي إحنا زي عاملين زي الركبين قطر، كل واحد يجي له محطة بينزل فيها ربنا كتبها له، وهكذا الكلام بوضوح وببساطة وبدون كذب. الأمور التي ليس لها أصل في الشرع، تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، لكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس، وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. طبعا الدليل على هذا حديث إيه الذي ذكرناه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد ساءهم ما يشغلهم. وفي رواية أخرى لرواية الترمذي: قد ساءهم ما يشغلهم. في الرواية الأخرى: أتاهم أمر يشغلهم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت. طبعا لو أهل الميت بقى من الناس اللي بتوع النياحة والصراخ واللطم وهذه الأشياء فما ينفعش يتعمل لهم طعام عشان يضعفوا عن معصية النياحة، لأن الطعام هيعينهم على أن يؤدوا هذه المعصية بإتقان، فيشترط عشان تصنع الطعام أن لا يستعينوا به على النياحة المحرمة. وقال الإمام أبو محمد الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب: ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لأهل الميت طعاما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملته أنه يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. ثم يقول الإمام ابن قدامة، وده الحقيقة ما احنا يعني عايزين نتعامل ساعات مع الواقع بفقه، وعايزين نبقى دور الفقيه مش انه دايما يلقي العداوة بين الفقه وبين الواقع، لا، الفقيه هو الذي يعمل نوع من الايه المصالحة والموائمة بين الفقه وبين الواقع، مش يعني الحرب بينهم، لان بعض الناس تتصور هو ده الالتزام، يعني لازم نصعب الامور ونختار الاعنت والاشق دائما. لا، يعني الشريعة تحرص على رفع الحرج عن الناس بشرط طبعا عدم مخالفة الأحكام الشرعية. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. لو في بعض المسائل الفقهية هي فيها سعة للناس، ففي هذه الحالة ما دمت أنت تبني المذهب الميسر والأسهل على أساس يعني شرعي سليم، ففي هذه الحالة ما تخليهمش يعملوا حاجة يشعروا فيها بالإثم وهم لهم فيها رخصة. خفف عن الناس الإيه؟ الضغط والمشقة، لأن هذه روح الشريعة رفع الحرج عن الناس. بالتطبيق طبعا وبالمثال يتضح يعني تتضح هذا الكلام، يعني الواقع أن بيحصل أن فعلا أهل الميت بيجوا ناس من البلاد الأخرى ويقيموا عندهم، ففي هذه الحالة مش هضيفوهم بقى غصب عنهم أهل الميت بإيه؟ بيعملوا طعام للناس دي. فيعني المقصود هنا ايه؟ ان في هذه الحاله هو مش لا وزر عليه يعمل ايه، لكن الصحيح ان الجيران يعملوا اكل كافي لمين؟ للضيوف كمان، فده نوع من التكافل يعني. فلذلك تلاحظ الامام ابن قدامه يبين انه اذا دعت الحاجه لاصلاح اهل الميت للطعام جاز لهم ذلك. يعني اهل الميت في بلد اهلها ليسوا كرام، الناس بخلاء او جهله بالسنه او لسبب من الاسباب ما عملوش طعام، ودول ناس جالهم الضيوف يعملوا ايه؟ اكيد هيطعموهم. يعني في ناس بتيجي لازم ابن الميت بنته جايين من سفر وهيقيم طبعا اكيد عده ايام على الاقل، فلازم اهل البيت بايه بيضيفوه، فاحنا ما نحسش الناس بذنب على حاجه هم معذورين فيها. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله: وان دعت الحاجه الى ذلك جاز ان اهل الميت هم اللي يصنعوا الطعام، فانه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والاماكن البعيده ويبيت عندهم فلا يمكنهم ألا يضيفوا. انتهى كلام ابن قدامة. وقال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: فيندب لجيران الميت وأقاربه الأباعد صنع الطعام ويحلفون عليهم في الأكل، لأنهم يكون في حالة الشهية طبعا بتكون ما فيش شهية للطعام ومع طول الوقت هذا يضرهم، فمن البر بهم أنك تجبره على الأكل حتى يقيم أودة ويقيم صلبة وأنك تحلف عليه. طبعا دي ما فيش دليل عليها من السنة، لكن دي من الأداب اللي هي يمكن التساهل فيها، ويحلفون عليهم في الأكل. ساعات في بعض العناوين بتفتح شهيتي للتشعب يعني عندنا بعض العادات احنا في الإكرام صعبة جدا يعني المصريين بالذات، ان انت لو ما حلفتش على الضيف واثقلت عليه وضغطت عليه يبقى انت قصرت في الإكرام. فدي من المفاهيم الحقيقة الخطيرة جدا، والناس بتتضرر يعني، واحد عنده سكر والأكل يضره. فمن العادات الغريبة فينا بالذات المصريين الغلو الشديد في مسألة الإكرام عن طريق قهر الضيف على أن يأكل فوق طاقته، برضو بحجة أن هذا إكرام. والقاعدة كما قال ابن عباس كان يقال لا تكرم أخاك بما يشق عليه، لأن هدف من الكرم إيه؟ إدخال السرور. فإذا كان الأسلوب ده بيدخل عليه الغم والهم أو يضره في صحته فيبقى مش إكرام، هذا أيضا إيه؟ أذية. فده استطراد عابر يعني، لأن عندنا في ثقافتنا إنك لو ما عملتش كده مع الضيف يبقى أنت إيه؟ قصرت. وقال الشيخ أحمد البنا والد الشيخ حسن البنا رحمه الله: فصنع الطعام لهم نوع من البر بالقريب. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وصنع الطعام لأهل الميت إنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا يدل على أنه ليس بسنة مطلقة، يعني مش ليس سنة إيه؟ أنه ليس بسنة مطلقة، ممكن في بعض الأحيان ما يبقاش سنة. زي مثلا أهل ميت عندهم جيش من الطباخين، عندهم هم دي ظروفهم، عندهم ما شاء الله عدد كبير من اللي بيقوموا بالطبخ، فاللي بيطبخ هنا مش أهل الميت، فبرضو دي ما فيهاش حرج إذا صنعوا طعاما لإيه؟ للقادمين بالذات من السفر يعني. فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أهل ميت لم يشغلهم الموت، يبقى ده الكلام فيه في من يشغلهم الموت عن الطعام، فهي ليست سنة مطلقا، وإنما هذا قيدها، فقد أتاهم ما يشغلهم. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي، ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كقوله: يا ويله يا ثبوره وما أشبه ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. طبعا هذا هو موقف الإسلام من اللطم والنياحة وشق الجيوب فتحة الصدر ودعوى الجاهلية. والعجيب أن من تلبس الشيطان على شياطين الرافضة وآياتهم وشيوخهم أن كبيرا من كبرائهم أفتى، قرأت الفتوى بنفسي، واحد بيسأله على حكم التطبير، التطبير ته ط ب يا را، التطبير، التطبير اللي هو إيه؟ يجيبوا السيوف يعني يكشفون صدورهم ويجرحون رؤوسهم وصدورهم عشان الدم ينزف يعني. فدي عندهم عبادة من ضلالهم المبين، نياحة الجاهلية جزء من دينهم، الحسينيات واللطم في عاشوراء يمثلوا حادثة قتل الحسين إلى آخره رضي الله عنه. فالراجل ده سئل، هذا العالم من علمائهم سئل عن حكم التطبير، فكان جوابه في جملة واحدة فقط، قال: وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جعلوا نياحة الجاهلية من شعائر الله، وإحياء سنة الجاهلية تعظيم لشعائر الله. الله المستعان. نعم. لو السماء امطرت دما ثلاثة أيام لأسلم الكفار، لكان هذا يعني إلجاء إلى الإيمان بالإكراه. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هو هنا الحقيقة معنى مهم جدا تكلمنا عليه في تفسير سورة إيه؟ إبراهيم. في أي موضع؟ وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. عذاب جهنم في كل ما يمكن تخيله وما لا يمكن تخيله من الدقاء والشنق والهلاك. فجهنم فيها الظلمة وفيها النار المحرقة وفيها الزمهرير برد محرق ونار محرقة. الزمهرير برد محرق والإيه؟ والحر جهنم معروف. فيها الصحبة السيئة، فيها الزحام، كما قلنا في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعذاب جهنم شيء لا يمكن يعني تصوره. نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين منها. من ضمن عذاب جهنم تسليط داء الجرب، لكن إذا قلنا الجرب فهو جرب غير الجرب، ما في النار مما في الدنيا إلا الإيه؟ الأسماء، تماما كما نقول في الجنة. فدي صورة أيضا من صور العذاب. ومعروف أن الجرب لما بيحصل داء الحكة أو الجرب، أثر النفسي بيكون أصعب من أثر البدني. الأثر النفسي بتاعه أن إنسان يصاب مثل هذا المرض، على فكرة هو بيجي ساعات لوزراء وناس بالشرط مرتبط بطبقة اجتماعية معينة، فالألم النفسي لأن إنسان يصاب حتى بيضرب بها المثل في اللغة العربية، الشاعر بيقول إيه؟ كأني أجرب أعياه داؤه، يعني الناس بتنفر منه كأنه أجرب أعياه داؤه. فمن ضمن العذاب في جهنم والعياذ بالله العذاب بالإيه؟ بتسليط مرض الجرب. طيب العرب لما كان الجمل مثلا يصاب بالجرب كانوا بيعملوا إيه؟ أيوة كده، ما هو موجودة في الحديث، هي أمامكم في الحديث، عليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالعرب لما الجمل بيكون عنده جرب بيدهنوه بالإيه؟ بالقطران الأسود. فتخيل أنت الجمل مدهون بلون أسود. فالعذاب في جهنم بقى، شوف هنا النائحة إيه عذابها بقى، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يسلط عليها الجرب، وبعدين القطران هنا بيغطيها درع من جرب وسربال من قطران، كأنه هنا مش علاج بقى لأن هي في جهنم. فالقطران ده هتشتعل فيه الإيه؟ النيران وتتضرم أكثر وأكثر. فهذه دي بس الفائدة العابرة متعلقة بهذا الحديث، الربط بأن كل عناء أو يعني أن هذا نوع من العناء في الدنيا يوجد نظيره في جهنم، وإن كان هناك فرق شديد بين جرب الدنيا وجرب الآخرة وبين قطران الدنيا وقطران الآخرة. فلا شك أن هذا فيه تنفير شديد من النياحة واللطب وأساليب الجاهلية في تسخط قدر الله تبارك وتعالى. ده آخر تنبيه يتعلق بباب الجنائز، ندلف بعد ذلك إلى كتاب الزكاة ويشتمل على 6 أبواب. في الحقيقة قبل أن نستطرد في هذا الباب أحب أن أشير إلى وجود كتاب متميز جدا جدا في فقه الزكاة، وهو كتاب الدكتور يوسف القرضاوي. صحيح أننا نختلف كثير في أشياء كثير في مواقف الدكتور القرضاوي، سواء في قضية الشيعة أو قضايا فقهية أخرى، ولكن ينبغي ألا نجحد فضل ذي الفضل، والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءه. فالدكتور القرضاوي جزاه الله خيرا الحقيقة أسدى خدمة رائعة جدا جدا للأمة ببحثه الرائع في فقه الزكاة، حتى لو حصل اختلافات في بعض التفاصيل في فقه الزكاة، لكن الكتاب في مجمله كتاب مهم جدا. وقصته أنه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعلن عن مسابقة كبرى في عدة بحوث إسلامية دعا فيها رجال الفكر والعلم أو القلم من أنحاء العالم الإسلامي إلى كتابة ما كان فيها من موضوعات، وكان منها موضوع الزكاة في الإسلام. وفي سنة 1963 انعقد اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، وحضره ممثلون لأكثر من 40 دولة، وكان من أهم قراراته تخصيص الدورة القادمة لعدة موضوعات كان على رأسها موضوع الزكاة والموارد المالية في الإسلام وطرق الاستثمار وعلاقتها بالأفراد والمجتمعات. فالشيخ القرضاوي حقيقة في هذا البحث يعني فعلا بذل جهدا جبارا جدا، ومش هنتعرض لكل التفاصيل طبعا لأجل الاختصار، لكن لابد أن ننوه بقيمة هذا الكتاب العلمية في مجلدين، كتاب فقه الزكاة يعني كتاب أساسي جدا يعني. وحصل أن الأوساط العلمية وأهل العلم قد تقبلوا هذا الكتاب بقبول حسن، ولم يكد كتاب فقه الزكاة يرى النور ويخرج جنينا من رحم المطبعة حتى تلقفه الناس شراء وقلبته أعينهم قراءة وقرضته قلوبهم شكرا وأطفت ألسنتهم يعني على الكتاب وصاحبه شكرا وثناء. ولم يقتصر المدح هذا الكتاب وتزكيته على المشتغلين بالعلوم الشرعية، بل جاء المدح والثناء لهذا الكتاب القيم من المشتغلين بالعلوم الشرعية والمعنيين أيضا بالعلوم الاقتصادية والمالية والقانونية والاجتماعية. ووصلت إلى الشيخ رسائل من كبار الشخصيات الإسلامية والعالمية تنوه بهذا الكتاب وبصاحبه، وما بذل فيه من جهد جهيد. كان من هؤلاء الذين أثنوا جدا على الكتاب الإمام المجدد عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ الرباني الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، أستاذ الفقيه الكبير مصطفى الزرقة، والشيخ عبد الله بن زيد المحمود، والشيخ علي الطنطاوي، والشيخ الأستاذ بهي الخولي، والدكتور محمد البهي، والدكتور محمود أبو السعود رحمهم الله تعالى أجمعين. مما قيل في كتاب فقه الزكاة ما قاله الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى، علق على كتاب فقال إنه كتاب القرن الرابع عشر الهجري في الفقه الإسلامي، سماه كتاب القرن. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى قال لم يؤلف في الإسلام مثله في موضوعه. الأستاذ الكبير محمد المبارك رحمه الله تعالى قال في مقدمة كتابه نظام الإسلام الاقتصادي، قال ومن الكتب الحديثة ما هو خاص بموضوع معين، ومن هذا النوع كتاب فقه الزكاة للأستاذ يوسف القرضاوي، وهو موسوعة فقهية في الزكاة استوعبت مسائلها القديمة والحديثة وأحكامها النصية والاجتهادية على جميع المذاهب المعروفة المدونة، لم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة مع ذكر الأدلة ومناقشاتها وعرض لما حدث من قضايا ومسائل مع نظريات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية. يعني لو مجموعة كبيرة من علماء اجتمعوا في مجمع علمي لكان هذا عبئا ثقيلا عليهم أن يؤلفوا مثل هذا الكتاب، لكن قام به الدكتور القرضاوي وحده جزاه الله خير. وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثا هاما في التأليف الفقهي، جزى الله المؤلف خيرا. طبعا الكتاب ترجم للغات كثيرة جدا، الأردية والتركية والبنغالية والإندونيسية والماليزية والإنكليزية، وبعض الدول الإسلامية جعلت هذا الكتاب مصدرا أساسيا لكل القوانين التي تتعلق بالزكاة. هذا من باب الاعتراف يعني لصاحب الفضل بفضله أن ده كتاب ما يختلف اثنان في أنه فعلا أهم كتاب ألف في العصر المتأخر عن فقه الزكاة وأكثره استيعابا وأصالة وتوسعا. أما الزكاة فهي في اللغة النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاح، يقال زكى الزرع إذا نما. أما المعاني اللغوية للزكاة الطهارة، لأن الزرع إذا نما فإنه لا ينمو إلا إذا خلص من إيه؟ الدغل والأفات، إذا تطهر من الدغل والأفات الحشرات وكذا وكذا، فمن ثم من معاني الزكاة أيضا إيه؟ الطهارة. أما شرعا فالزكاة اصطلاحا تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين، كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة. يقول هنا شرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. نقفز إلى المسألة الثانية في الزكاة، وهي حكم الزكاة ودليل ذلك. يقول الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة، لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال مانعيها، فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثالثة حكم من أنكرها، من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان ممن يجهل مثله ذلك، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة، لأنه يجحد هنا معلوما من الدين بالضرورة، ويستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. حدا أم ردة؟ ردة طبعا ردة، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. المسألة الرابعة: حكم مانعها بخلا. من منع أداء الزكاة بخلا، يعني احنا في الصلاة بنقول الحكم تاركها ايه؟ كسالا، هنا عشان فلوس فبقول حكم مانعها بخلا. من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه، طبعا دي كبيرة من الكبائر، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في هذا الحديث أن مانع زكاة الذهب والفضة يعذب بها في نار جهنم ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار، فما دام في احتمال أن يقول إلى الجنة بعد تعذيبه فيدل على أنه كان مرتكبا كبيرة لم تخرجه من الإسلام، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، لأن في الإسلام ولاية الزكاة، ولاية اسمها زي وزارة كده، ولاية الزكاة بتشرف على تحصيل الزكاة من الناس، عشان كده ربنا قال إيه؟ والعاملين عليها هيئة. وبعدين الزكاة ما كانتش تؤدى في السر زي الصدقة، بالعكس إظهار الزكاة أفضل. لماذا؟ أنه في إظهار لشعائر الإسلام. هذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، يعني يجبر على أداء الزكاة ويعذر أيضا لامتناعه من بذلها، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. والعناق هي الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة. وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة، ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. طبعا بعض الناس تقول، ودي كتير جدا في مجتمعنا للأسف شيء، بعض الناس تقول، وقبل أن ندين هؤلاء الناس ندين الدعاء والشيوخ، لماذا؟ لأن الله لم يأخذ الميثاق على الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ الميثاق قبل ذلك على أهل العلم أن يعلموا الناس ويبينوا. فالوضع الذي نحن فيه الآن في غربة شديدة، يا ناس جهلت أشياء كثيرة من الدين، فبعض الناس كثير من الناس واخدين الموضوع فوضى، فهو عنده بيقولك أنا مالي بالزكاة عشان أنا ما بطلع الزكاة، لأن بطلع أضعاف الزكاة، أنا أتصدق بما يتيسر وبحسبش حاجة، ده أنا على طول قاعد إيه أعطي هذا وأعطي ذاك وأخرج في أبواب الخير ونحو ذلك، فأنا أتصدق بما يتيسر لي. وطبعا هذا أمر خطير جدا، لابد أن يفهم الناس أن مثل هذا القول لا يغني عنه شيئا ولا يجزئ عن الزكاة، دي صدقة تطوع طلع بالفوضى دي، لينطبق عليها تعريف الزكاة الذي ذكرناه آنفا. فالزكاة عبادة مالية مؤقتة لها موعد، لها موعد لابد من إيه؟ حول هجري عموما يعني في الغالب، ومقدرة أيضا بمقدار معين، ربع العشر أو نصف العشر إلى آخره، وتخرج لصنف معين من الناس، مش أي صنف، لابد أن تخرج لمصاريفها، وتخرج بنية الزكاة لتطهير المال وإبراء الذمة. فموضوع التصدق العشوائي بعض الناس تخدع نفسها وتقول ده أنا أكيد هتغطي اللي عليا من الزكاة، لا، الزكاة لابد عبادة فيها إيه؟ نية الفريضة، زي واحد يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وكذا وعشراء وعرفة وما يصومش رمضان. يقول ده أنا بصوم كتير قوي طول السنة، لو نجمعها تطلع أكثر من 30 يوم، هل هذا يجزئه؟ ما يغني عنه شيء، وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. لابد الفريضة أولا، فالزكاة لابد أن تخرج بصفة معينة منضبطة محددة مقدرة في موعد معين من أموال معينة في مصارف مخصوصة كما ذكرنا. بعض الناس بيقولك أنا بطلع الضرائب، تتاخد مني الضرائب، فالضريبة دي تغني عن الزكاة، وبالتالي لا يخرج إيه زكاة أمواله بناء على أنه يؤدي الضرائب يعني. فالجواب أن طبعا هناك فرق شاسع بين الضريبة وبين الزكاة، فالزكاة كما ذكرنا مقدار مخصوص يخرج بنية مخصوصة، بنية الإيه؟ تعبد، تعبد أداء فريضة الزكاة وإبراء ذنب، وله مصرف مخصوص. فهذه فروق أساسية بين الضرائب ومن الزكاة، مقدار مخصوص، نية مخصوصة، تعبد، مصرف مخصوص. فالضريبة والزكاة بينهما فرق في مصدر التشريع، إن الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى مصدر التشريع وأساس الإيجاب، وهو أدلة الكتاب والسنة والإجماع. كذلك الأهداف من الزكاة تختلف، النسب والمقادير والمصارف أيضا تختلف. فالشخص اللي هو بيخرج الضرائب أو بتعبير أدق تستخرج منه الضرائب، يعتبر بقى الضريبة دي إن هيك أنها إيه؟ دين، كأنه دين هيخرج من المال ويزكي ما بقي، كأنها دين عليه يتاخد منه ويزكي ما بقي. لكن الضريبة لا تغني إطلاقا عن الزكاة، لأن الزكاة عبادة بالصفة التي ذكرنا. ولو تمشينا مع الكلام بأن الضريبة تغني عن الزكاة، هذا يعني الحكم بالإعدام على فريضة الإيه؟ الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام. أما المال الذي تجب فيه الزكاة فتشترط فيه عدة شروط. المال الذي تجب فيه الزكاة، أول شرط الملك التام، ثانيا النماء، ثالثا بلوغ النصاب، رابعا الفضل عن الحوائج الأصلية، خامسا السلامة من الدين، سادسا حوالان الحول. سنة هجرية. شرط الأول الملك التام، يعني الملك التام لما نتكلم عن كلمة الملك لا يراد به الملك الحقيقي، لأن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، وهذا ما أكده القرآن الكريم في عدة مواضع كقول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو مال الله وأنت مستخلف فيه، ليس مالك أنت حقيقة، هو ملك لله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم، وقال تعالى ويبخلون بما آتاهم الله من فضله، ويقول تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا الملك الحقيقي هو لله عز وجل وحده. لكن لما نتكلم هنا في صفة أو شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، وأول شرط هو الملك التام، أن تكون ملكية ملكية تامة، فالمراد بالملك هنا الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان. فمعنى ملك الإنسان للشيء أنه أحق بالانتفاع بعينه أو منفعته من غيره، وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة، إما عن طريق عمل، عقد، ميراث، هبة إلى آخره. فهو ملكه بأن استولى عليه بطريقة مشروعة بإذن الله وشرعه. ومعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا له رقبة ويدا، يعني أن المال يكون بيده ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له. وبعض العلماء عبر عن تمام الملك بلفظة التمكن في جميع الحول، أن يبقى متمكن من المال في جميع الحول، بأن يكون في يد مالكه عارفا لموضعه غير ممنوع منه، أو يكون في يد غيره لكن بإذنه، وذلك الغير مصادق غير متغلب، كما سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله. فإما أن يكون تمام الملك إما هو التمكن فعلا، أو أن يكون في حكم المتمكن منه حيث يكون مرجوا غير ميؤوس، مثلا ضل منه شيء معين ولم ييأس من وجدانه، لسه بيدور عليه في أمل احتمال كبير يقدر يحصل عليه، أو مغصوبا ولم ييأس من رده أو رد بدله. ومنه الوديع إذا جحد الوديع، وللمالك بينة، يعني واحد جحد الوديعة لكنه عنده وثيقة تثبت أن في عنده إيه وديعة، فإذا تقاضى هيستطيع أن يستردها. فده في حكم المتمكن، صحيح ومش في إيديه، لكن في حكم إيه المتمكن منه. فهذا مال مرجو في وسيلة يثبت حقه ويحصل عليه. فإذا لم يكن متمكنا منه ولا مرجوا لا تجب فيه الزكاة لو عاد لما مضى من السنين التي كان فيها خارجا عن يده. يعني واحد أعطى أقرض شخصا دينا ثم جحد، قال له مالكش عندي حاجة ولا تقدر تثبت أن أنا على يدي، فجحد ورفض وماطل جحد الدين. ففي هذه الحالة هذا غير متمكن منه، أو لا ينطبق عليه أنه في حكم المتمكن منه لأنه ميؤوس منه، ده بيجحد. طب لنفرض بقى ضميره استيقظ بعد 10 سنين ورجع له المال ده، ففي هذه الحالة لو المال ده استوفى شروط بحيث النصاب وكذا، ففي هذه الحالة إذا تمكن منه صار ملكه ملكا تاما، متمكن من المال، يستأنف الحولة بعد قبضه، أول ما يقبضه يقدر يعد إيه مرور سنة، فإذا عدت سنة بيزكيها لسنة لعام واحد. ويتفرع على هذا الشرط اللي هو شرط الملك التام، أولا المال الذي ليس له مالك معين، ملكية عامة، أموال الحكومة وما واردها هذه لا زكاة فيها لأنها ملك الأمة بمن فيهم الفقراء، وهذه الأموال تصرف في مصالح المسلمين، فما حدش يقول بقى في زكاة على هذه الأموال لأنها ملكة عامة، هنا مش ملكية خاصة. أيضا الأرض الموقوفة على جهة عامة، موقوفة على الفقراء أو المساجد أو اليتامى أو المدارس، هذه أيضا لا زكاة فيها. المال الحرام زي الناس بيعملوا غسيل أموال وهذه الأشياء، أو يرتشي الرشوة أو أي نوع من أموال الحرام، فهذا لا زكاة فيه. المال الحرام لا زكاة فيه، لأن شرط المال إيه؟ الملكية التامة، أول شرط الملكية التامة. هل الذي يسرق المال أو يغصبه أو يبيع خمر أو كذا أو كذا، هل هذا يمتلك المال؟ هل المال ملكه؟ الشخص الذي نهب أو سرق أو ارتشى المال غير مملوك للناهب أو السارق أو المرتشي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، اللي هي السرقة من الغنيمة. فالشخص الذي أثرى بمال الحرام هو شرعا ممنوع من التصرف فيه لأنه لا يملك هذا المال، والمرء لا يعد غنيا بالمال الحرام، شرعا لا يعامل معاملة الغني إذا كان غناه بمال محرم مهما عظم هذا المال ومهما طالت مدته في يده، لا يسقط بالإيه؟ بالتقادم. فلا يملك المال الحرام ولا يطيب لآخذه ولا لورثته أبدا، وذلك لأن التصدق بالمال الحرام سواء صدقة واجبة أو نافلة، التصدق ده نوع من إيه؟ من التصرف فيه، وهو أصلا ممنوع من أن يتصرف في هذا المال الذي لا يملكه. فلو قبل منه الزكاة مثلا لازم أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد، وهو محال. يعني لو قبلت منه هذه الزكاة اللي هي من ماله الحرام يلزم من ذلك إيه؟ أدى الزكاة يبقى مأمور بأدائها من هذا المال، ومنهي عن السرقة وحيازة المال والتصرف فيه يبقى شيء واحد ومن وجه واحد، مأمور به يبقى واجب عليه يعمله وحرام عليه يعمله. هل هذا يحصل؟ محال أن يجتمع هذان النقضان، يبقى في شيء واحد وفي وقت واحد تقول له واجب عليك وفي نفس الوقت نفس الشيء حرام عليه، فهذه الشريعة تنزه عنه. ولذلك المرء لا يعد غنيا بالمال الحرام مهما عظم ومهما طالت مدته في يده، فلا يملك ولا يطيب لآخذه ولا لورثته أبدا. فحتى لو بلغ المال الحرام القناطير المقنطرة وطالت مدتهما في يده، فلا يعتبر الشخص بنظر الشريعة غنيا بالمال الحرام. تأملوا بقى هنا ما فعله العلماء، الإمام السرخسي رحمه الله تعالى وغيره من فقهاء الحنفية أجازوا التصدق على السلاطين والأمراء الظلمة. السلاطين والأمراء الظلمة أجازوا أن يتصدق عليهم طبعا بشرط، لكن الفقهاء اعتبروا السلاطين والأمراء الظلمة اللي بيستولوا على أموال الناس غصبا أو ظلما بيعتبروهم إيه؟ فقراء. لماذا؟ قالوا لأن ما بأيديهم من أموال السحت دي أو الاختلاس أو كذا، لأن ما بأيديهم إنما هو أموال المسلمين ليس ما لهم، وما عليهم من التبعات فوق أموالهم. يعني حتى لو عندهم أموال خاصة بهم هم، التبعات والمظالم اللي عليهم في أموال الناس أكثر من إيه؟ من أموال التي يملكونها. فلو ردوا ما عليهم ما بقي في أيديهم شيء، فكانوا فقراء. الفقراء يفتون بأنهم فقراء ويجوز الإيه؟ التصدق عليهم. حتى قال محمد ابن مسلمة: يجوز دفع الصدقة لعلي ابن عيسى ابن ماهان والي خراسان، وكان أميرا ببلخ، وجبت عليه كفارة يمين. أمير وجبت عليه كفارة يمين. فسأل العلماء، أفتوه بإيه بقى؟ بصيام ثلاثة أيام. أفتوه بصيام ثلاثة أيام، مع أن الإيه؟ فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يبقى ده بديل لا ينتقل عنه إلا عند العجز عن الأوائل. فلما الأمير ده سأل الفقهاء أنه عايز يكفر يمين، أفتوه بصيام ثلاثة أيام، فجعل يبكي ويقول لحشمه: إنهم يقولون لي إن ما عليك من التبعات فوق ما لك من المال، فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئا. لأنه في الحقيقة إيه؟ فقير، المال الذي عنده هو لم يملكه سحت. وحتى لو عنده مال هو بيملكه، المظالم اللي بيرتكبها في نهب أموال الناس تغطي وتزيد، فهيبقى برضو عليه أشياء حتى لو سد ورجع المال للناس يعني. ونقل عن قاضي خان أنه ذكر في الجامع الصغير قال: لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط. بمعنى لو واحد مات وأوصى أن ثلث ماله من الوصية بتاعته يصرف لمين؟ للفقراء، فدفع إلى السلطان الجائر، يعتبر كده خلاص أدى الإيه؟ نفذت الوصية على وجهها، باعتبار أن هؤلاء فعلا من الفقراء. وطبعا هذه الفتاوى هي مدونة في المراجع الفقهية كنوع من الإنكار على السلاطين الظلمة. يقول الكمال ابن الهمام: وكونهم لهم مال وما أخذوه خلطوا به، وذلك استهلاك إذا كان لا يمكن تمييزه عنه عند أبي حنيفة، فيملكه ويجب عليه الضمان، حتى قالوا تجب عليهم فيه الزكاة ويورث عنهم غير ضائر لاشتغال ذمته بمثله، والمديون بقدر ما في يده فقير. على أي الأحوال الأمثلة التي ذكرناها عشان ما ننساش هذا المعنى، وهي إيه؟ أن المال الحرام لا يملك. يعني لو واحد معاه من الجماعة اللي بيسرقوا الملايين دول ويروحوا يعملوا غسيل أموال ونحو ذلك، هذا في الشريعة الشريفة يعتبر إيه؟ فقيرا، مع أنه معاه مليارات لكنه فقير، لأن هذا المال ليس ملكا له، وما عليه من التبعات يغطي تماما إيه؟ ما له من الأموال، فهو لا يطيب لأخذه ولا لورثته أبدا. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49474652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.